أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 15 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، ولا يزال الحديث موصولا عن الوصية الأولى، وصية الوصايا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات: يا بني لا تشرك بالله في ربوبيته، يا بني لا تشرك بالله في إلهيته، يا بني لا تشرك بالله في ذاته، يا بني لا تشرك بالله في أسمائه، يا بني لا تشرك بالله في صفاته ولا في أفعاله. وبما أن الآية تحدثنا عن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنحن نتناول قضايا العقيدة أو قضايا التوحيد على طريقة أنواع الشرك وأقسامه وصوره وأضرابه، وإلا فهي في مفهوم المخالفة توحيد ربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات وأفعال. ومن المؤسف جدا أن نكون نحن المسلمين الذين ينبغي أن نكون نحن أمة التوحيد وأمة لا إله إلا الله، ولا نعي معالم التوحيد ولا نعرف معانيها. عباد الله، لا تشرك بالله في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهذه الذات والأسماء عرجنا عليها. واسمحوا لي أن أقول تعريجا، لأن التعريج كمرور الكرام، أما تفصيل القول في مثل هذه القضايا العظام فإنه يحتاج إلى محاضرات طوال. لا تشرك بالله في صفاته. لله صفات، كما أن لله عز وجل أسماء. وباب الأسماء ذكرنا صور الخطأ فيه أو الشرك أو الإلحاد، ولا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهو في الناس قليل قياسا إلى الصفات، وهو في الناس قليل قياسا إلى الصفات. يعني يمكن أنت ألا تجد من ينكر اسما من أسماء الله عز وجل. هذه مسألة يعني بالنسبة لنا من القليل النادر. واحد تقول له من أسماء الله العزيز الرحيم الكريم، يقول لك لا، هذا قليل في الناس. لكن المتكلمة الأول في صورة الجهمية وفي صورة المعتزلة أنكروا، غالوا في إنكار الأسماء، قالوا الأسماء قديمة وإثبات الأسماء تعدد آلهة، وقضيتنا الأولى قضية التوحيد. حقيقة الأصل الأول عند المعتزلة ينبغي أن يسمى بالتوحيل، يسمى بالكفر، يسمى بأي اسم غير التوحيد. إنما ناس لم يهتدوا بهدي الوحي وأدخلوا الهوى في القضايا الدينية. الأسماء قديمة وتقول لي الله له أسماء وتعد لي 99 اسما، يعني أنت عندك 99 إله؟ يا جدعان احنا قلنا كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى لا على تعدد المسمى، وهذا والله معروف حتى عند العامة ومعروف عند طلبة العلم فضلا عن العلماء وغيرهم. وعند العامة لما ضربنا المثل بمحمد اللي جاي لنا بعد سنين طويلة ولد صغير وسميناه محمد، بقى كل واحد يسميه باسم وفي الآخر هو محمد المولود الجديد. وعند طلبة العلم كلهم يعرفوا أن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن وأن لها أسماء كثيرة جمعها القرطبي فقالت لها 29 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فالحكاية دي يعني إن لم يكن إنسان طالب علم ممكن ما يخطر لي على بال إنه في ناس تنكر أسماء الله. ينكر أسماء الله ليه؟ بس في مشكلة إنه يقول لك ربنا رحيم وأنت رحيم، وربنا كريم وأنت كريم، وربنا من أسمائه الغني وأنت غني، وربنا حي وأنت حي، وربنا سميع بصير وأنت سميع بصير. يقوم يقع هنا الإشكال، والإشكال هذا بينتفي بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس الغنى ذات الغنى ولا الغني هو ذات الغني، وليس الحي ذاك الحي ولا السميع ولا البصير، وهكذا. لأنه الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. خلصت. فباب الأسماء أقول يندر في الناس من يتعرض له أو ينكره كذا، إنما وجدنا صورا من الخطأ والإلحاد اللي بغير أسماء الله أو يورد أسماء لله عز وجل لم ترد. وينبغي أنه أن تكون أسماء الله توقيفية، هو يسمى نفسه إنما أنا أسميه، يعني هو يسمي نفسه سبحانه وتعالى الله ونقول لا أنت ياهو أنت ألوهيم، يسمي نفسه الرب أقول له لا أنت الأب، يسمي نفسه الخالق العظيم يقول له لا أنت المهندس الكبير، لا ما ينفعش، هو سمى نفسه. وهذه الأسماء توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أننا نحن نقف عند حدودها، نلتزم لا نزيد عليها ولا ننقص، أمور توقيفية تعبدية وهذه عقدية. المشكلة ليست في الأسماء، المشكلة في الصفات، وشرك الصفات في الأمة هو في طلبة العلم والعلماء والصوفية أكثر من غيرهم. والجاهلية؟ نعم؟ منها هبين من باب الجهل، من باب التأويل، من باب العناد، سنذكر هذا. لماذا قضية الصفات يعني منتشرة كده بين الناس؟ ممكن تكون تعصب مذهبي، تعصب مذهبي أو لا مبالاة بمسائل العقيدة أو هذه القضية العقدية، أقول لك يعني ما لنا وما هذه القضية، لماذا تفكر فيها، لماذا تتكلم فيها؟ كيف لا أتكلم فيها؟ الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجاء في تفسيرها إلا ليعرفون. لا تريد أن تعرف ربك؟ لا تريد أن تعرف ربك؟ كهذا الذي يقال له هل لله وجه؟ يقول لا أدري. هل لله يد؟ اتق الله يا رجل، لله يد؟ شكلها عيني، قالوا يد وأنا يبقى لي يد؟ ويد ربنا كده مثل إيدينا وليها أصابع؟ تقول له أين الله؟ الله الله في كل مكان، في كل مكان، لا في العالم ولا داخله ولا خارجه، يعني ليس مستويا على عرش. لا، انت بتقول بالفوقية، تقول ان الله فوق، يعني تنسب لله جهة، يعني انت البعيد كافر. اوه، تصل لحد هو بيكفرك انك بتقول الله مستوي على عرشه. وبعدين لما تقرأ كمان في بقية الصفات، يعني هتجد صفات ذاتية مثالها الوجه واليد والقدم والساق وصفات والعين والإصبع وصفات فعلية مثالها الاستواء. الرحمن على العرش استوى. أنا قلت قبل كده من غير ما أذكر أدلة، أرجع لهم تاني إن شاء الله. وإنه مثلا يضحك، ربنا يضحك ويعجب ويغضب وينزل، الكلام ده موجود في القرآن، موجود في السنة، والله موجود في القرآن، موجود في صحيح السنة. جمهور غفير من المسلمين لا يسلم لك بهذا، يقول لك انت البعيد مش فاهم، ويعطيك من الصفات ما لا ينبغي ان اذكره، فينكر صفات الله عز وجل، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. عمي والله وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة بنلتزم بالصحيح. أما في القرآن مثلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو إثبات الوجه لله عز وجل، يد الله فوق أيديه، إثبات اليد لله عز وجل، ولتصنع على عيني، إثبات العين لله عز وجل، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إثبات الساق لله عز وجل. طيب ده في القرآن وفي السنة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، في السنة. لا تزال النار أو جهنم تقول هم من مزيد، هم من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله فتقول قط قط، أو يضع عليها قدمه فتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. في باب الصفات الذاتية وغيرها، وفي باب الصفات الفعلية الاستواء فعل، وهو موجود في القرآن الكريم في 7 آيات، 6 بصيغة ثم استوى على العرش، والسابعة بصيغة الرحمن على العرش استوى. وفي القرآن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي القرآن يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، يقول هلا من داع فأستجيب له، هلا من مستغفر فأغفر له، هلا من تائب فأتوب عليه، هلا من كذا هلا من كذا، حتى يطلع الفجر. وفي السنة عجب ربكما الليلة من صنيعكما، قصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، القصة ظريفة وطريفة، وانه جاي ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، وروح النبي عليه الصلاة والسلام يمر على كل زوجاته، ما عندكم طعام؟ ما يتعزش، يا ليت، ولا بيت فيه طعام من التسع بيوت. طب اي حاجة؟ ما فيش طبخة بيته؟ ما في ابدا. مش السيدة عائشة كانت تقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي عليه السلام نار؟ ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. وأحيانا حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه بحلوبة يجيب له شوية لبن فيشرب شيئا من اللبن وماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طب يعمل ايه بالضيف ده؟ فخرج وقال من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس تحب تنال هذا الشرف. فواحد احنا نقول كده انسحب من لسانه وقال انا يا رسول الله. طب مش يشوف الدنيا في ايه في البيت؟ لا، المهم ينال هذا الشرف. خذ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وروح البيت وفرحان، يقول لزوجته معايا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا عندنا من طعام؟ أبدا والله، يعني هو حاجة بسيطة خالص كده كنت بعدها للأولاد الصغيرين اللي بعيطوا دول قبل ما يناموا، لقمة صغيرة يعني لا تفي من ضيف ولا تكفي ولا كذا. لا حلوة قوي، ربنا يبارك. قومي إلى هذه اللقيمات وسخنيها وجهزيها كده كأنها لسه طازة، وقومي للعيال نيميهم، أنا بعمل لكم أكل وبتاع سيبيهم لغاية لما يناموا، وتعالي حط الطعام بين يدي أنا والضيف، وقومي للمصباح اعملي نفسك بتطلعيه وبتطلعي الفتيل كده لفوق عشان ينور زيادة، اكتميه وطفيه عشان ناكل على الضلمة. أسيب الضيف ياكل ويشبع بشوية الأكل القليلين قوي دول، وأنا قاعد قدامه هو يشوف حركة إيدي في الخيال كده في الضلمة كأني باكل، بس أنا مش أكل ولا لقمة، كفاية ضيف النبي عليه الصلاة والسلام ياكل، وأنت كمان مش هتاكل والعيال مش هياكلوا، المهم ضيف النبي ياكل عليه الصلاة والسلام. وراح الضيف كان وانبسط ونام، وطالعين الصبح يصلوا الفجر ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الوحي سبق، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب ربكم من صنيعكم الليلة، يعني بضيف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انهم عملوا الخطة دي يعني كما لو كانت خطة عسكرية عشان ضيف النبي عليه الصلاة والسلام يأكل. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا لقد عجب ربكم الليلة من صنيع، يبقى عجب يعني ينسب العجب لله. بس نخلي بالنا لسه في فرق ما بين عجب وعجب. طيب، وقال يضحك ربك الى الرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك يضحك، والصحابة سمعوا كلمة يضحك في أكثر من حديث، وحتى إنه واحد من الأعراب كده والله لا نعدم من رب يضحك خيرا،
ما لهوش النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك انتبه، مش الضحك اللي انت تعرفه، لا أقره. سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، لا نعدم من رب يضحك خير. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويبان بياض سنان النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تسألوني مما أضحك؟ مما ضحكت يا رسول الله؟ زي حديث ركوب الدابة، تيجي تركب الدابة اللي هي السيارة أو أي دابة، فتقول بسم الله، تجلس على الكرسي أو على ظهر الدابة الحمد لله، تمشي بيك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وتنظر إلى السماء وتبتسم. وليه تبتسم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ولما سئل قال لأن الله يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. ففي هذا الحديث وفي غير النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، يقول أتدرون ما ضحكت؟ لأن الله عز وجل ضحك. طيب وبعدين لما يقول يضحك ربك، يضحك ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، العلماء قالوا سهلة تفسيرها واضح، كلاهما يدخل الجنة. قال واحد مشرك قتل مسلما، فالمسلم نال الشهادة ودخل الجنة شوية، والمشرك أسلم وجاهد وقتل أو مات على الإسلام برضو دخل الجنة. يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وغير هذا في الأحاديث الصفات، يبقى عندنا القرآن وعندنا سنة. المرجعية الأصلية لنا في مثل هذا قرآن وسنة. ولما يكون في حاجات زي كده عاوزين نفهمها، يبقى فهمه سلف الأمة، الناس دي فهمت القرآن اللي نزل بلسان عربي مبين ازاي. يا بني لا تشرك بالله، في صفاته، ايه بقى صور الشرك في الصفات والضلال والإلحاد؟ الأمة انقسمت في قضية الصفات إلى أقسام، وأنا أذكر هذا في الأول من باب تشخيص المرض عشان تخلي بالك، وإذا وضعت يدك على المرض إن شاء الله تصل للعلاج. مضى جيل الصحابة رضوان الله عليهم وهم لا يناقشون هذه الآيات، حتى وإن كانت تسمى بالمتشابهات، فالمتشابه نؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم. وفي كتاب الله عز وجل آية محكمة تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مثل الآيات اللي ذكرنا لها نماذج هذه، وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الآية الكريمة في أوائل سورة آل عمران تبين المنهج الصحيح أمام الصفات آيات المتشابهات. آمنا به كل من عند ربنا، التسليم، الإثبات، قرآن نزل نؤمن به لا ننكر حرفا واحدا منه. في أشياء لا نعرف معناها أو لا نعرف كيفيتها، نفوض العلم إلى الله. آمنا به كل من عند ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له عين، خلاص هو له عين، أنا لا أسأل، أنا لا أسأل، له عين، أنا أريد أن أعرف ما هذه العين، كيف هي؟ هل هي مثل عيوننا؟ لا تستطيع أن تقول هذا. لكن في تطفل، في حب فضول، تطلع، ما هي عين الله؟ لا تستطيع أن تصفها لأنك لم ترى الله ولن تراه حتى تموت، وإن شاء الله تراه في الآخرة. إنما في الدنيا الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأنا عمر، أنت تعرفني وشفتني بتوصفني، أنت لم ترني لا تستطيع أن تصفني، وأنا مثلك أنت يرحمك الله، يعني أنا مثلك، الناس زي بعضيهم، حتى شوف الناس هنا في تركيا، أجناس سبحان الله، لكن برضو كله الثوابت واحدة. طبعا لما تيجي توصف مش هتقول لي راس ولي جسم ولي يدان ورجلان، لا، انت عاوز تقول هو طويل ولا قصير، هو أبيض ولا أسمر، هو تخين ولا رفيع، هو لون عينيه مثلا يوم خلاص انا ما انا شفته، ما انا الشيخ ده اللي بيطول، بالظبط كده. انما لو انت ما شفتنيش واعد تقول لي واحد والله يوصل لنا العشاء ورا الشيخ وطول بينا وكسر رجلينا ويدلنا درس وطول، ولا يبص انه الدنيا شتاء ولا برد ولا حظر ولا مش، هو بيقول المعلومه ولوش دعوه بحاجه. انت تعرفه؟ سمعت عنه. طب وصفه لي. انا سمعت عنه بس والله ما شفته. انا بقول لك وصفه لي، يقول لك والله ما شفته. ولغايه لما تحط ايدك على تقول له انت سخ، بقول لك ما شفتهوش تقول لي وصفهولي. انما لما بتشوفني بتوصفني. ده شوف فيما بيننا احنا كمخلوقين اهو. فالقضيه من راى الله؟ لا احد. لا موسى ولا النبي محمد عليه الصلاه والسلام، من الاخر كمان. يعني دي قضيه وفيها ابحاث وكلام، بس مش قضيتي دلوقتي. حد لم يرى الله احد في الدنيا. ولذلك في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، واحد من التابعين جاي يسأل آخر يقول له هينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو؟ أقول لك كيف ينزل. قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. أنت بتسألني سؤال عشان تعجزني تقول لي كيف ينزل؟ طب أنا زمان ما كنتش أعرف النزول غير من على السلم، دلوقتي عارف النزول بتاع الأسانسير، بنزل على درج؟ لا، ده الأبراج عندنا 24 دور وتلاقي الأسانسير بسم الله ما شاء الله، متى ما كان معلوم زحمة تبص تلاقي الأسانسير أنت فوق في 24 نازل للدور الأول. هل النزول ده زي نزول السلم؟ وهل هبوط الطيارة زي هبوطك أنت؟ وهل سفن الفضاء زيها زي الطيران؟ كلها أشياء مخلوقة وبتتعدد الصور، ومنها ما لا يخطر لك على بال، لأن أنت مثلا لو في أيام قبل الكهرباء وقبل هذا الاختراع المعروف باسم المصعد أو الأسانسير، وحد يقول لك أنت هتنزل من الأربعة وعشرين دور في لحظة، أنت بتخرف ولا أنت مجنون ولا أنت وما تتخيلش. زمان فرعون قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لأنه ما كانش يعرف الأسانسير. لو كان اختراع الأسانسير موجود ساعتها كانت الدنيا غير كده خالص، ولا كان يعرف سفينة الفضاء المكوك ولا الأطباق. المهم أمام الصفات في مصيبة كبيرة جدا تقع فيها الأمة، وبنسبة لا تقل عن نسبة تارك الصلاة. يعني إذا كان ترك الصلاة مصيبة وذكرنا نسبة فيها ما يزيد على 80%، ففي موضوع الصفات والضلال في مفهوم الصفات نسبة لا تقل عن 80% أيضا، وانت ومطمن وبتوصلها للتسعين وانت مستريح. طب ايه رأيك لو وصلت 97 ما تبقاش كذاب؟ دي مسألة في منتهى الخطورة، وكم هلك فيها خلق كثير. ولما تعرف انه غالب الأمة ماشية في باب الصفات على كلام المتكلمين وعلى مذهب الأشاعرة والماتريدية، تقول النسب اللي بيقولها الدكتور ده نسب متواضعة لغير العوام، ده طلبة العلم اللي بيقرأوا مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية ويتمذهبوا بهذا غير العوام اللي مش عارف عن ربنا حاجة، ويقول لك ربنا في كل مكان وده اتحاد وحلول، ودي مصيبة كبيرة قوي. الأشعري لا يدري أين الله، لا يعرف ربه الذي يعبده ولا ما تريد ما يعرفوه، وحاجة خطيرة. والمهم ما فيش حد بيحاول يقف مع نفسه وقفة. الجهمي زمان، جهم بن صفوان وفرقته الجهمية، كانوا ينكرون صفة العلو لله عز وجل، وهو بيصلي بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأدنى. طب انت بتقول سبحان ربي الأدنى لو بلعناها لك، طب ولما تقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هتقولها سبح اسم ربك الأدنى برضو؟ عندهم استعداد يحرفوا القرآن في سبيل المنهج الذي يعظمونه ويقدسونه. مش هم لما نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام جمل الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، فراحوا عاملين لها قراءة مش معروفة حتى في 14، مش معروفة في 7 المتواترة ولا 10 ولا الشواذ، وقروها كده وكلم الله موسى تكليما، فبدل ما يكون المتكلم الله بقى موسى، وبقى الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر. فين دي؟ هات الجماعة اللي عندهم القراءات عشان أنا مش متخصص قراءات. قول لهم موجودة في الشواذ، يقول أبدا ما حصلش، لكن لتقديس المنهج عملوها وقالوا كلم الله موسى تكليم. يا عم ازاي تكلموا الكلام ده؟ ما هو بينفع لله صفة الكلام بعطلها. فأبسط رد عليهم بتقول له من ذات الآية لما انت طلب وكلم الله موسى تكليما، يعني انت نفيت عن الله الكلام وأثبته لموسى. موسى لما بيتكلم مع الله بيسمعه ولا ما يسمعهوش؟ وهيتكلم من غير ما يسمعه؟ بيدعي انه يتكلم. انت اثبتت الكلام لموسى هو، يبقى اكيد ربنا بيسمعه. طب انت بتثبت لله السمع؟ قال لا، ما هو لا بيسمع ولا بيتكلم ولا شيء من هذا. الله، طب ما انت قلت موسى هو اللي بيتكلم، يبقى ربنا بيسمع وفي ذات الوقت بتنفع عنه الكلام والسمع. طب وانت جيت على الآية دي ووجدت لها مخرجا في اللغة معروف باسم التقديم والتأخير، انه ممكن تقدم المفعول وتأخر الفاعل. طب لما ربنا يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتعرف تقدم وتأخر في دي حاجة؟ ما تعرفش، ما هو كلمه ربه. عشان كده عاوز اقول لك ان قضية الضلال في الصفات في منتهى الخطورة، وبعدين هي اللي فرقت الأمة إلى يوم الناس هذا، كان لها دور كبير جدا في التفرقة حتى بين الملتزمين. أنت سلفي ولا أنت خلفي؟ أنت بتؤول ولا أنت بتجسم؟ المسألة مش محتاجة تجسيم ولا محتاجة تأويل. إحنا كان عندنا في مصر الجمعية الشرعية قاعدة عريضة وأهل سنة والتزام غير عادي، بس شيخ الجمعية الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان يتعلم في الأزهر، وفي الأزهر بيعلمونا المذهب الأشعري. فالرجل ببساطة لأنه تعلم على كبر بعد سن 30 من عمره، فقال بما درس في الأزهر من غير ما إيه يقف أمام القضية، وكتب الكلام ده في مقدمة كتابه الدين الخالص. وابنه أمين محمود خطاب السبكي في كتابه إتحاف الكائنات فيما ورد من الآيات المتشابهات والأسماء والصفات، والمهم فكان في نوع من التأويل عند الجمعية الشرعية، ده موجود محدش ينكره، وأنا كنت في الجمعية الشرعية أكثر من 30 سنة. أنصار السنة المحمدية كمان جماعة كبيرة قوي، مش بكبر الجمعية الشرعية لكن لها وجود على الساحة. قائلها الشيخ محمد حامد الفقي عليه السحائب الرحمة والرضوان في باب الأسماء والصفات على مذهب السلف، الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه. كانت المشكلة ما بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية كبيرة جدا، ووصلت لحد التكفير ولا يصلي بعضهم خلف بعض. الكلام ده خد فترة حكم عبد الناصر وما بعده، ولغاية لما جاء الشيخ عبد اللطيف المشتهري عليه السحائب والرحمة والرضوان كإمام من أئمة الجمعية الشرعية بعد الأئمة الكبار الثلاثة الشيخ محمود خطاب السبكي وابنه الأمين وابنه يوسف. جاء الشيخ عبد اللطيف المشتهري ولقى قضية الأسماء والصفات يعني، فكتب كتابه دعوتنا، يعني نحن الجمعية الشرعية، ومن خلال هذا الكتاب عقيدتنا في الأسماء والصفات عقيدة السلف الصالح. فخرج بالجمعية الشرعية من مأزق كبير جدا، واستمر الشيخ عبد الوهاب فايد بعده على نفس المنهج، الله يرحمه رحمة واسعة، والغاية الشيخ فؤاد مخيمة. وكنت أنا بدرس عقيدة السلف الصالح في مساجد الجمعية الشرعية، وما لي دعوة باللي بيقول لك لا لازم نتأول والكلام ده كله. وطبعا كانت الحرب سجالا مع مسجد الخيامية المسجد الكبير الأصلي، وانعزل المسجد ده عن الجمعية الشرعية. ولغاية لما جاء شيخ كان يتأول وينكر قضية السلف ومذهب السلف، كان اسمه محمد مختار المهدي الله يرحمه برضه، هو آخر من تولى رئاسة الجمعية، وبعدها جاء الانقلاب يعني. ودلوقتي الحمد لله أي جمعية تعاونية يعني تمشي الحال. المهم كل حاجة دلوقتي ما فيش تمشيت حال حتى. فالموضوع كبير يا إخواني جدا جدا. وعندك مثلا السعودية جت لها فترة صحوة شدت حيلها، وهي تنشر مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات. مين اللي بيعلمهم؟ بتوع الأزهر. الأزهر اللي علم السعودية. بس على طول الأساتذة يجدون الطلاب أنت أزهري، أنت أشعري، أنت جهمي، أنت البعيد ضال مضل، البعيد كاف. مصيبة كبيرة أوي، مصيبة كبيرة أوي. كمان على مستوى الصحوة الإسلامية، الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله حاول يبسط المسائل دي ويسكت عنها ويعتبروها من فروع العقيدة، لأنه في حرب ضروس، فهل نعتبرها من الفروع؟ أبدا، الكلام ده برضه ما تسمعش. لكن يعني ما كانش فيه اهتمام كبير داخل جماعة الإخوان بهذه القضية، بناء على الكلام اللي قاله الشيخ الإمام حسن البنا عليه صحابه الرحمة والرضوان. لكن السلفية اهتموا بالقضية اهتماما بالغا، وكبرت المسألة قوي، وارتفعت نبرة التبديع أو التفسيق، ودي كانت بسيطة لكن وصلت لحد التكفير. لما التصوف قوي على الصحوة الإسلامية بقوا هم اللي كفروا بتوع السلفية وبتوع الصحوة الإسلامية وبتوع الوهابية، ولكن الناس دي مجسمة، الناس دي مكفئة، الناس دي بتوع الفوقية. وكنت أكثر واحد في المواضيع دي حكم أن أنا بدرس العقيدة في مصر، فكان يقول لك ده ما تسمعوش لعمر بن عبد العزيز عشان بيقول بالفوقية، ده مذهبه في هذا مثل مذهب ابن تيمية ومثل الوهابية. فكانت طب وبعدين لا، اللي يقول بالفوقية ده كافر والعياذ بالله. ولذلك وصلت المسألة بأنه لما تنفس التصوف شد حيله، وبالذات بعد الانقلاب في مصر، الراجل اللي كنت بحكي لكم عنه اللي مسك عمادة الدعوة ده، كان لما يجي يصلي لقينها صلي الظهر في الكلية يطلع. ليه؟ لأنه بيكفرني. طب بيكفرني ليه؟ لأني بقول بإثبات الأسماء والصفات. ما أنا بقول بإثبات الأسماء والصفات بس مع التنزيل. لا، هو يقول لك لازم تأول. وفي بيت شعر عندهم لعلي يا رب أذكره، وكل اسم أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها. فالتأويل دي مسألة مفروغ منها. وكانت عندنا في الأزهر لفترة قريبة قبل ما يمسك الدكتور أحمد الطيب رئاسة الجامعة، كانت دراسة الأشاعرة والماتريدية وكل المذاهب دراسة لم تكن مفروضة علينا فرضا، لغاية لما جاء الدكتور أحمد الطيب مسك رئاسة الجامعة باسم إحياء التراث، فرض المذهب الأشعري على الأزهريين في الكليات النظرية والكليات العملية، بقى كتاب العقيدة نزل باسم الجامعة، مش كل دكتور زي الأول ينزل الكتاب. وفي كان يقول لك عندنا دكاترة ده في واحد دكتور في كلية الدعوة قاعد يقول 20 مبدأ في الشرك، المهم كان بينكره على الناس إنه يتكلموا في هذه القضايا، ونزل كتاب العقيدة على المذهب الأشعري يفرض على الناس فرضا. وده اللي حدا بيهم إنه هو أنا أمنع تماما من التدريس للعقيدة. المصيبة في قضية الصفات بتاخد أشكالا وأطوارا مختلفة. شكل منها بدأ من قديم، وكله بادئ من قديم، بس يعني الأقدم يعني إنه في ناس قرأوا الأسماء والصفات فما يقدروش يفهموا الأسماء والصفات في ظل التنزيه لله عز وجل. ما هو أنت عندك أسماء وصفات لله، بس فيه آيتين في القرآن تحطهم جنب الصفات دي، يعني قرأت ويبقى وجه ربك بجوارها ليس كمثله شيء، قرأت يد الله فوق أيديهم ليس كمثله شيء، والآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له. واللي قال فيها العلماء كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن الناس الذين لم يستوعبوا مسألة التنزيه وقعوا في باب اسمه باب التجسيم أو باب التمثيل أو باب التشبيه، هتجدها بهذه الألفاظ الثلاثة في الكتب، المشبهة أو الممثلة أو المجسمة. أخذوا من الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل فجسموا الله، تخيلوه، اعتقدوا عقيدة تشبه عقيدة اليهود أن الله كالإنسان، واختلفوا فيما بينهم، وده أمر بدهي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقالوا الله جسم كالأجسام، ردوا عليهم التنين منهم قالوا لا جسم لا كالأجسام، يعني خذوا كل الصفات الموجودة ذاتية وفعلية، ربنا لا يخرج عن كونه كالإنسان. وبعدين قالوا جسم كالأجسام، لا جسم ليس كالأجسام، زي ما فهموا حديث إن الله خلق آدم على صورته، قالوا هم آدم على صورة الرحمن، وفي رواية بصريح اللفظ كده خلق آدم على صورة الرحمن، فراحوا خذوا المعنى ده وجعلوا الله مجسما. التجسيم في حق الله عز وجل كفر، تشبيه الخالق بالمخلوق كفر من الآخر. ما يحتملش يا شيخ صح اسمه يركبني، لا ما يحتملش انه ده يعذر بالجهل، لا، ولو عذر هذا بالجهل لعذر اليهود والنصارى. انه انسان بيدين بعقيدة التوحيد يقول الله جسم كالأجسام أو ليس كالأجسام، يعني يقول لك هو جسم بس كبير قوي كبير، ده كفر ملهاش حل. طب وحكاية خلق الله آدم على صورته؟ الضمير أرجع لأقرب مذكور، خلق الله آدم على صورته، على صورة آدم، يعني آدم لم يأخذ أطوارا مختلفة حتى يصل إلى هذا الطور الذي هو عليه. يعني هذا الحديث من الإعجاز النبوي، الإعجاز النبوي اللي بيرد على نظرية النشوء والارتقاء والاتحاد، نظرية النشوء والارتقاء واسمها التطور، نظرية داروين اللي بيقول لك آدم خد شكل كائن والكائن مش عارف ايه، وبعدين تكون منه البري والبحري والجوي، وبعدين لغاية لما وصل لسلالة القردة، ومن سلالة القردة في حلقة مفقودة وصلنا لغاية لما بقى عندنا آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيرد على النظرية دي بكلمة: خلق الله آدم على صورته، آدم ده كما هو، لا كان قبل كده قرد ولا سلالات مختلفة، ولا إنه كان مثل اللي انقرض الديناصور، أبدا أبدا. خلق الله آدم على صورته، هو هي دي صورة آدم. إيه اللي حدث من تغيير ما بين أبينا آدم وإحنا دلوقتي؟ لا يزال الخلق يتناقصون، هذا الفرق. الجسم بيقل، خلق الله آدم على صورة، هو هي صورة آدم، هي صورتي أنا وصورتك أنت. إيه الفرق بينه وبين أبويا آدم؟ هو كان طويل وأنا قصير، إنما وجهه بما فيه من عينين وأذنين وأنف وفم، ولي له يدان وله رجلان وجسمك، هو آدم، هو أنا، هو أنت. خلق الله آدم على صورته. حاضر، يبقى فهمنا دي؟ طب أيوة الرواية اللي بتقول على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، هو مين اللي صور آدم؟ الرحمن. من الذي صور آدم؟ الرحمن. اقرأ في هذا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. واقرأ في هذا: وصوركم فأحسن صوركم. رحنا بعيد، تكلفنا في التأويل ده على صورة الرحمن، على تصوير الرحمن كما صوره الرحمن. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. فقوله على صورة الرحمن أي على تصوير الرحمن، كما جاء في هذه الآيات التي سردتها لك، سورة الانفطار والتغابن وآل عمران. يبقى ما يجيش واحد وخد لي الحديث ده ويقول لي لا، ما هو ربنا مثله مثل الإنسان، وما دام دي وجهه ويده ورجلان خلاص، لا ليس كمثله شيء. هو القرآن يفسر بعضه بعضا، ليس كمثله شيء. طيب يبقى دول المجسمة اللي هم فرقة ضلت هذا الضلال بالنسبة للصفات، صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية. عملت الفرقة دي حاجة اسمها رد فعل، اللي هو قانون نيوتن، اللي لسه أيوة نيوتن لما قال لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه، لكل فعل رد فعل. هو ده اللي حصل، انه الناس المجسمة دول لو ربنا له يد وله عين وله 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 كله مثبوت في القرآن وفي السنة، بس ايه خدوها على اللي عارفين لغاية لما جعلوا الله جسما، تخيلوه صنما. قوم ناس قالوا يخرب بيتكم، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ هو ربنا كده ليه تجعلون من الله صنما تعبدونه؟ اذا كان الاسلام جاء عشان يحارب الصنميه والوثنيه، وانتوا تاخذوا من الاسماء والصفات ما تجعلون الله به جسما او صنما، امال انتوا بتقولوا ايه؟ لا ولا حاجه من اللي انتوا بتقولوه دي خالص، يعني ليس له وجه؟ لا ليس له وجه، ولا يد ولا يد، ولا عين ولا عين، ولا رجل ولا رجل، ولا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتكلم ولا يعجب ولا يغضب ولا يضحك ولا يستوي ولا ينزل. كل لا 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 شوف كلها لاءات. لا طب تعمل ايه في القرآن؟ شوف نسيوا بقى انه في حاجة اسمها قرآن وسنة. هو كل الحكاية واقفين امام ناس بتشبه الله عز وجل وتجسمه وراحوا قالوا لهم لا يخرب بيوتكم انتوا كفرة ربنا ليس ثمة شيء من هذا فنفوا عن الله كل شيء. طب ولما نفوا عن الله عز وجل كل شيء النتيجة كانت الإلحاد. ما هو أنت لما تقول لا 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 يسمع لا يبصر لا يستوي لا يجي لا كذا لا كذا لا 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 كل دي لآت يبقى جعلت الله عدما. ولذلك السلف اختصروا الحكاية دي في جملة جميلة المجسمة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. ثاني المجسمة يعبدون صنم اللي يقعد يقول لك وجه ربنا مثل وجه الإنسان وإيده مثل الإنسان يبقى صنم في الأخير إنسان جسم كالأجسام أو ليس كالأجسام. والذين نفوا عن الله كل هذا وقالوا لاءات كثيرة كل لا يبقى جعلوا الله إيه عدما. وربنا رد على الاثنين في نص آية رد على المجسمة ليس كمثله شيء ورد على المعطلة وهو السميع البصير. ما هو قالوا لا بيسمع ولا بيبصر ولا بيتكلم ولا 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 كل لآت. فرد عليهم بهذه الجزئية من الآية في سورة الشورى ليس كمثله شيء رد على المجسمة الممثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وعلى رأس النفاة المعطلة الجهمية والمعتزلة في عالم الفرق والمتكلمين. وده اللي سموه في باب الأصول الخمسة عند المعتزلة أول أصل عندهم التوحيد الذي هو نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل وإنما هو مجرد ذات والسلام ذات خلاص. فيبقى عندك برضو دول ايه وضعهم الكفار. ليه انكاروا آية من القرآن كلمة حرف كفر. هؤلاء انكروا مئات الآيات وعشرات الأحاديث. خليها انكروا عشرات الآيات بلاش مئات دي عشان ما يبقاش في مبالغات. انكروا عشرات الآيات وعشرات الأحاديث في باب الأسماء والصفات. فيبقى عندك الضلال يا بني لا تشرك بالله في باب الصفات ما فعلته المجسمة وما فعلته المعطلة. الغاية هنا انت بتتكلم في باب الشرك او الكفر في الصفات. الا في ناس قالوا ايه وبعدين في الموضوع ده وهو كان في طرف علمي وطرف دنيوي وكل حاجة والناس قاعدة فاضية للحاجات دي. طب نحل المشكلة ازاي؟ جات الفرقة الكبيرة اللي قالت والله نمسك العصاية من النص نمسك العصاية من النص لا نعطل ولا نمثل. ما لا تعملوا ايه يا جماعة؟ قال الأول ليه احنا ننكر الأسماء والصفات المذكورة في القرآن والسنة وننكر ازاي ننكرها وهي في القرآن وفي صحيح السنة ولا نشبهاش؟ تشبيه والتجسيم ده كفر والعياذ بالله. ده عقيدة اليهود ومن على شاكلتهم. ما انت تعمل قال احنا نرتضي حلا وسطا اسمه ايه؟ اسمه التأويل. التأويل ودول مين اللي تأولوا؟ على رأس المؤولة أكبر فرقتين في الأمة الأشاعرة والماتريدية. ولا أظنني أستطيع أن أسترسل إنما هذه القضية تحتاج إلى دقة وإلى عمق وإلى وقفة أخرى إن شاء الله حتى نضع الحق في نصابه. وأرجو أن أكون منصفا، ولما لا وأنا أحارب جمهور الأمة، فهبين لماذا تأول وإيه خطورة التأويل وإيه وجه الصواب في عقيدة الأسماء والصفات. فإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، هو غدا إن شاء الله، يوم الاثنين عندنا غدا الثلاثاء، بنكمل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.